تتميز فيها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها الذكورية، وجه ذلك لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى. طيب هذه واحدة. والحرية، لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد. طيب والاستيطان، لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن. طيب طيب الاستيطان في ايش؟ ببناء، ده اسم واحد مو شرط. ببناء ها؟ لا مستوطن مو شرط. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرس، هذه تختص بالجمعة. طيب الاسلام والتكليف هل هو شرط خاص او مشترك؟ الاسلام والتكليف، لان الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن، هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟
شرط على كل ما يخص
منه. عبد الله عام والتكليف صح؟ ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة مثلا واجبة على غير واجبة على الكافر؟
غير واجبة لأن الكافر لا تجب عليه.
إيه ما معنى قولنا غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عنه مخفف عنه فيها ولا إيش؟
ليست ساقطة، فهو مأمور بها، مأمور بها، لكن يعلم بتركها.
يعني يؤمر بها في حال كفره؟
لا ليس في حال كفره، لكن بعد أن يسلم.
بعد المسلم يقول اقضي ما فات. كيف اجل؟ السؤال، معنى قولنا ان الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر؟
لان من شروط
لا، معنى قولنا هذا. نعم،
اي اننا لا نطالبه بالصلاة.
نعم، لا نأمره بها ان فعلها حال كفر، ولا نأمره بإقرائها اذا اسلم. طيب اذا ما الفائدة اذا قلنا لا نأمره بإقرائها ولا نأمره بحال الاسلام حال كفر؟ هل يعذب عليها في الاخرة ولا ما؟ او لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده، فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ لا. إيه نعم، السؤال، رجل سافر سفرا قريبا، هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم، لا تسقط، لأنه لابد أن يكون السفر قصر كما قال المؤلف. طيب رجل خارج، كان خارج البلد، كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم، لا تجب عليه ولو كان دون الفرسخ. نعم،
تجب عليه،
لأنه أقرب من فرسخ. طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟
تجب عليه بغيره، لأنه صلاة
الجمعة وقيمة في
المدينة.
طيب ما الفرق بين قولنا تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
هو
أصلا لم تحقق فيه اشتراط التي لابد أن تقام بها الجمعة.
نعم.
ما دام أنه يعني سمع النداء لابد له أن.
لابد ما دام أقيمت.
لابد أن يعتيد إلى المدينة
وصل. لك طيب فهمنا هذا. يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا على الشيء. لكن ما معنى قول الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين رجلين أو لا؟
نعم بالطبع يفرق بين رجلين.
أما
مثلا إذا كان تلزمه بنفسه، إذا كان رجل من أهل المدينة مثلا فاز عليه أن يأخذ.
أفهمنا من مثل المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره، ما الفرق بينهما؟ شو الأخوان اللي كلهم الآن فاهم يسأل الفرق. طيب
لما تلزمه بغيره لم يصح أن يقوم بها ولم تنعقد به.
ايه؟
وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يقوم فيها وتنعقد بها ويحتسب من العجز.
الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمت لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العجز ولا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها، لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب بنفسه. معلوم الآن؟ طيب لا ما في السؤال ناقش. رجل خارج البلد بينهم وبين البلد أكثر من فاسخ،
لا تلزم بنفسه ولا بغيره،
يعني ولو أقاموا في البلد الجمعة
ولو
أقاموا
في البلد الجمعة.
ليش؟ طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟
ما يوجد دليل،
لكن عمر سلم بالتعريف، وعارف لا يسمع النداء،
ولهذا لا يجب
عليه
أن أكثر من
فرسخ لا يسمع النداء. ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء. يقول رسول هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يقول في الجماعة والجمعة كذلك. نعم.
هل
سواء كان لكن يقولون إن ما دون الفرسخ لا ينضبط، لأن تختلف باختلاف الرياح. مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت، وإذا كان بالعكس أبعد الصوت. إذا كانت البلاد هادية يكون الصوت أبيض، إذا كان غير هادية يكون خفيا. فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطنا بالمسافة الغالبة وهو الفرصة. طيب
العوالي
يحبونها،
يسمعون النداء
إن كانوا يسمعون لكم يسمعونه، وإلا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما في أسئلة يا جماعة في المناقشة، ما في أسئلة أبدا، لا ابتداء ولا تعليق. اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة. طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه وانعقدت به؟
من سقطت عنه بعذر من زمن الجمعة فإذا حضرات انعقد بالمعذر
وتناقض به، مثل
الفراج والتلزمه الجمعة ثم مرض حضر الجمعة فهذا تلزمه الجمعة وتناقض به.
أحسنت، تمام. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر، ما هو لعدم شرط الوضوء، لمانع، فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما فيها. طيب امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن، تصح؟
لأنها لا تلزم.
طيب لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام،
لا تصح،
صلى الظهر قبل صلاة الإمام
لا تصح،
ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟ نعم اللي هي أمه يعني، وهو مطالب. طيب إذا صلى قال أحمد أنا أديت الفريضة، إذا قال أنا أديت الفريضة،
أي لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام، وبعد كذلك أن يكون عند
نعم
صح صلاته ما
تصح صلاته مع الإذن. نعم ابن داود
صلى قبل الإمام لا تصح.
هو كلام فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام
لا تصح منه لأن فرض الوقت الجمعة فصلى صلاة الظهر غير مأمور
به. يعني صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما يؤمر به ما أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. طيب أم ليش صح صلاتها؟
لأن المرأة لا تجب عليها يعني المأمورة المرأة مأمورة بالصلاة فأدت.
يقول المؤلف إن الأفضل لمن لا تزمه الجمعة أن لا يصلي إلا بعد الإمام، فما تعليل ذلك وما مدى صحته؟ يلا جماعة
تعليل
في الاحتياط
يدل عن
الحضور،
فإذا زال عن
الحضور
وجب عليه
الحضور فلا يجوز منه. فالاحتياط أحسن يعني. طيب وهل هذا التعليل قوي؟
نعم التعليل قوي إلا من كان عذره يعني في نفسه. من كان عذره يعني باقي لا يزول فإنه
نقول هذا
كلام
المؤلف صحيح. إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح.
ليس صحيح. فإن ليس الله نفع يؤخر. أما من كان عذره لا يزول كان عذره سيزول نقول له
الأفضل أن
تؤخر.
سيزول؟ ما يزول ولا
ممكن
يزول؟ يعني من كان في احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا فلا. طيب ما تقول في هذا الكلام؟ صحيح. طيب رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزوال
أحضر
يجوز الصلاة. يجوز؟
نعم.
كيف يجوز؟ يقول صلاة تمشي ولا ما تفعل الصلاة
إذا كان مريض؟
نعم.
حيث يكون مرض يسقط عن الوجوب
عنده
يجوز لها السفر.
إذا كان المرض يسقط عن الجمعة جاز له السفر. طيب خاف الرفقة
وهو مريض أو
صحيح؟ لا مو مريض صحيح.
نعم هذا
خاف الرفقة هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟
نعم يجوز.
لماذا؟
هذا عذر
لأن هذا عذر في ترك
الجماعة.
الجماعة تمام. المؤلف رحمه الله يقول إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة من شروطها دخول الوقت؟ نعم أو بعد وقتها للعذر. تمام صحيح. إذا ما سواها نقول الشرط دخول الوقت، أما هي فنقول الوقت. متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟ متى وقت صلاة العيد؟ بعد طلوع الشمس كم؟ خير عمر اشتغل صح؟ نعم هذا ما دام بيد المؤلف. نعم آخر وقت أو ما وقت؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف آخر أو أحدها الوقت يعني أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس قدرهم من ارتفاع الشمس قدرهم. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر علامته إذا كان ظل الشيء كطوله إذا كان ظل شيء كطوله بعد خصم ظل الزوال، إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال. وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف. إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزوال. اجعل علامة، اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه، عرفت؟ ثم هو سوف يزداد الظل، سوف يزداد. إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذه علامة يعرفها كل إنسان. كل إنسان يمكن يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الأرض ثم يرقبه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت. ضع علامة على إيش؟ على مبتدى الزيادة. ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. طيب، إذن يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. نعم. طيب، تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله. طيب، ما هو الدليل على صحة هذا؟ أولا الوقت قبل كل شيء، الوقت الدليل على أنها لا تصح إلا في الإجماع، فإنه قد نقل الإجماع، إجماع العلماء، إجماع قد نقل الإجماع، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، واضح؟ طيب، هذا الإجماع. أول وقت صلاة العيد، لكن ما هو الدليل؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل. مثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، نقول هات الدليل، وإلا لا قبول. الذين حددوا مسافة القصر بيومين، نقول هات الدليل. الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام، نقول هات الدليل. الذين حددوا الفطرة بصاع، نقول هات الدليل. واضح؟ كل إنسان يحدد أي شيء بتحديد، سواء مكان أو زمان أو عدد، أي شيء فيحتاج إلى دليل. فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، نقول أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. فحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، كله يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. ذكر المؤلف أثرا عن عبد الله بن السيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس إلى رمح. أولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره، هذا الأثر مو حديث، أثر ضعيف، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف، هذا واحد. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما استدل به عليه، لأن قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار قال كانت صلاته وخطبته في أول النهار. هناك فرق بين أقول قبل النصف وبين أن أقول في أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة، ولهذا قال ثم شهدت مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ومع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، ولهذا كان من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لم يقل بها أحد بذلك أحد من الأئمة الثلاثة، بل هو من المفردات، والأئمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة، استنادا إلى حديث أبي هريرة من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وش يقرب الخامسة؟ بيضة. فإذا خرج الإمام يعني أنت حضرت الملائكة سمعنا الذكر، يكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، رجح أنها لا تصح قبل السادسة كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، أنها لا تصح قبل السادسة، ففي أول النهار لا تصح، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة. والأفضل أيضا على القول بأن تصح في السادسة، الأفضل أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر إيش؟ لأكثر العلماء. نعم. يقول وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وهذا مجمع عليه، آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا. ولاحظوا أن هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية. لماذا؟ لأنه أولا يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام، هذا بعيد، وين هم نايمين ولا وش بلاهم؟ هذه واحدة. ثانيا من الذي يقدر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشاخص إلى أن لا يبقى إلا قدر التحريمة. هذا صعب جدا، هذا صعب يعني، ولا كمبيوتر. وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب. هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر إيش؟ فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد خيرا يفرضون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة، من أجل تمرير الذهن على تطبيق المسائل على أصولها. وهذا من حسن التربية والتعليم، أن المعلم يذكر الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. عرفتم يا جماعة؟ نعم. إذن نأخذ بكلام المؤلف، إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. ولكن لاحظوا أنه لابد من أن يتقدم تكبيرة الإحرام، يتقدمها واجب الخطبة، يعني خطبتين في أركانهما ثم تكبيرة الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب. المذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة. إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا في إدراك ركعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تبارك جميع الإدراكات تعتبر بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، إلا إدراك الرجل الجمعة فيعتبر بإدراك ركعة كاملة. طيب، والصحيح منها الصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الإدراكات. هل هناك إدراكات كثيرة؟ نقول نعم. منها: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فعلى المذهب قد أدركت المغرب. وعلى قول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك. وينبني عليهم: هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ على المذهب تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها. تمام. هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات، يقول: لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إذا أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة. فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة، لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض، الله أعلم. طيب، المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. على المذهب يلزمها صلاة العصر، وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليها. وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر لأن الظهر تلزمها تبع، لا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب امرأة أدركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لا بمقدار ركعة انتبه بمقدار ركعة، هذا القولين يلزمها، يلزمها على القولين صح أو تخالف؟ اطمأننت الآن؟ كأنك بالأول أشكل عليك، والآن والصحيح أنه لا تلزمها صلاة العصر أيضا، الصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر، صحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها.
الله. فصل اشتراط لصحتها شروط ليس منها إثم الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمع. الثاني
وقت
40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكون بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ولم نناقش فيها للجملة الأخ السؤال ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام، ما معناه؟ نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ يعني من العلماء من قال
انه يجب استخدام الامام،
لا تقام الا باذن الامام. طيب هل هناك قول اخر في المساله؟
قول اخر ان لا بد من اذن الامام. قول ثالث
لا بد من
إذن الإمام إذا تعدد
الجمعة،
أما إن لم تتعدد وكان هناك
جمعة
واحدة فلا يشترط إذن الإمام فيها.
يعني تفصيل، يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة.
نعم.
كذا؟ يعني فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام لئلا تكون مسألة فرض، كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب. هذا قول هو الراجح. هذا الأخير هو الراجح. طيب سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وأظن ناقشنا فيه. ما ناقشنا؟ طيب ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟
ونصف الشمس
من أول وقت من ارتفاع الشمس قيل طمح. طيب آخره
حتى يكون
آخره إيش؟ وش آخر وقتها؟ الجمعة.
آخر
وقت الظهر. طيب إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء، تمام. طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم إذا صار ظل كل شيء مثله. ها. لا مثله. ها. لا 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 زائدا زائدا على فئ الزوال، زائدا على فئ الزوال. طيب اشرح هذا يا خالد.
الشمس إذا خرجت من المسجد عندما يكون هناك ناصب أو شاخص على الشاخص.
الشاخص يعني شيء منصوب. نعم.
يكون من جهة الغرب.
يكون له ظل
من جهة
الغرب. كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل.
حتى لا يكون لهذا الشخص ظل.
لا لا. حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة. بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت. طيب هل يمكن يكون هناك ظل؟ يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا؟ ايه يبقى. اما في الشتاء ظاهر يبقى ظل كثير لان الشمس سنحرف الى الجنوب. في الصيف يقل هذا الظل. لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهي من الشخص. لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي. علامة على محل بداية زيادة الظل. من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل إذا صار طول الشخص
يكون هذا آخر صلاة
الظهر. آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر. طيب ذكرنا أن القول أن هناك قولا آخر مثل ها في وقت صلاة الجمعة
بداية يعني
نعم
هذا في
أول وقت أنها أول ما لا لأن الأقوال الشاذة اللي يقول من صلاة الفجر هذه ما نذكرها. نعم محمد يعني قبل الزوال بساعة. طيب في قول ثالث كما قلت ها أنت
أجمع العلماء أنها
أترك أجمع بس أنا إذا قلت أجمع معناه ما في قول.
القول الوسط
القول الثالث ذكرنا الآن هذا هو ذكره الأخ
بعد الزوال.
القول الثالث أنها لا تقول أن وقتها بعد الزوال كالظهر. عرفت. فذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. وكل قول يقول إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد؟
نعم
لأنه
قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الساعة الخامسة وذكر أن من أتى فيها فكأنما قبر بيضة.
يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت السحر. طيب متى أحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟
حضرت الساعة السادسة.
السادسة. طيب تجوز في الساعة السادسة. طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر.
إنه ضعف الحديث.
لا دعنا ضع هذا الدفاع. نريد الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيره. نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قوله ها مخالفك. نعم طيب نعم. كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب هذا نص وتعليل أنها في تعليل يعني علّها
يعني لا يكون قبل الزوال
أنها كصلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لأن الظهر تكون بدلا عنها إذا فاتت. طيب مع الاتفاق يا جماعة على مع الاتفاق على أن فعلها بعد الزوال أفضل. يعني العلماء حتى الذين قالوا بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال أفضل. طيب، هناك فرق بين أن نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط الصلاة الوقت. زكي،
دخول الوقت فمعناه أنها تقبل هذه الصلاة.
نعم.
وأما إذا كان الوقت فمعناه أنها إذا انتهى الوقت لا يصح أن
تقبل. لا تقبل، تمام. والجمعة كذلك، الجمعة إذا خرج وقتها لا تقضى. طيب، قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة، بدل قول المؤلف قبل التحريم. طيب، فإنهم يصلونها ظهرا. طيب، إذا قدر أنه بقي من الوقت مقدار الخطبة، مقدار الواجب من الخطبة، فماذا تصلي؟ ظهرا أو جمعة؟ ظهرا، لأنه لا يمكن إقامة الجمعة لا. إذ أن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار واجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه. قال: صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ولكن لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا؟ هو على كل حال نادر، يمكن لكنه نادر. وصورة إمكانه إن قدرت أن يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات ويستبطئ ويعني يتعجلون الوقت فيظن أن الوقت مبكر، ثم تنجلي الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، هذا ممكن. طيب، ثم قال المؤلف: الثاني حضور 40 من أهل وجودها. حضور 40 من أهل وجودها إلى أين؟ حضورهم الصلاة والخطبة، لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة. ويقول المؤلف 40، فإن حضر 39 لم تصح الجمعة، ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. وسبق بيانهم من أهل وجوبها: كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن ليس بينه والمسجد أكثر من فرصة. 6 شروط أو 7، إن جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي 6، وإن جعلناها شرطين فهي 7. لا بد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات: كلهم ذكور، كلهم أحرار، كلهم مسلمون، كلهم مكلفون، كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية، كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. لا بد من هذه الشروط. طيب، فإن حضر 39 حرا وعبد.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
يتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها.
الذكورية.
وجه ذلك لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى. طيب هذه واحدة. والحرية لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد. طيب والاستيطان لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن. طيب طيب الاستيطان في ايش؟ ببناء. ده اسم واحد مو شرط. ببناء ها؟ لا مستوطن مو شرط. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرس. هذه تختص بالجمعة. طيب الاسلام والتكليف هل هو شرط خاص او مشترك؟ الاسلام والتكليف لان الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟
شرط على كل خاص
إيه؟ عبد الله عام والتكليف إيه صح؟ ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة مثلا واجبة على غير واجبة على الكافر؟
غير واجبة لا تجب
عليه. إيه ما معنى قولنا غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عنه مخفف عن فيها ولا إيش؟
ليست ساقطة. مأمور بها لكن يعلم
تركها. يعني يؤمر بها في حال كفره؟
لا ليس في حال كفره لكن بعد أن يسلم.
بعد المسلم يقول اقضي ما فات. كيف اجل السؤال معنى قولنا ان الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر؟
لان من شروط
لا معنى قولنا هذا. نعم
اي اننا لا نطالبه بالصلاة.
نعم لا نأمره بها نفعلها حال كفر ولا نأمره بإقضائها اذا اسلم. طيب اذا ما الفائدة اذا قلنا لا نأمره بإقضائها ولا نأمره بحال الاسلام حال كفر؟ هل يعذب عليها في الاخره ولا ما او لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ لا نعم. السؤال رجل سافر سفرا قريبا هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم لا تسقط لأنه لابد أن يكون السفر قصر كما قال المؤلف. طيب رجل كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم لا تجب عليه ولو كان دون الفرسخ. نعم
تجب عليه.
لأنه أقل من فرس. طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟
تجب عليه بغيره لأنه صلاة الجمعة
وقيمة المدينة. طيب ما الفرق بين قولنا تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
هو
وأصلا لم تحقق فيه الشروط التي لابد أن تقام بها الجمعة.
نعم.
لكن ما دام أنه يعني سمع النداء لابد له أن.
لابد ما دام أقيمت.
لابد أن يأتي إلى المدينة
ويصلي. لك طيب فهمنا هذا. يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا على الشيء. لكن ما معنى قول الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين رجلين أو لا؟
نعم بالطبع يفرق بين رجلين.
أما
إذا كان تلزم بنفسه، إذا كان رجل من أهل المدينة مثلا فهذا عليه أن يأخذ.
أفهمنا من في المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره، ما الفرق بينهما؟ شو الأخوان اللي كلهم الآن فاهمين يسأل الفرق. طيب
وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يؤم فيها وتنعقد فيها ويحتسب من العجل
الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمت لكنها لا تنعقد به لا يحسب من العجل ولا صح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها لأنه ليس من أهل الوجوب ليس من أهل الوجوب بنفسه معلوم الآن؟ طيب لا ما في السؤال ناقش رجل خارج البلد بينه وبين البلد أكثر من فاسخ
لا تلزم لا بنفسه ولا بغيره
يعني ولو أقام في البلد جمعة
ولو
أقام
في البلد جمعة
ليش؟ طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟
ما يوجد دليل.
لكن أمر سلم بالتعريف. ما
لا
يسمع
النداء. ولهذا
لا
يجب عليه
أن
أكثر من
فرسخ لا يسمع النداء. ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء. يقول رسول هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب يقول في الجماعة والجمعة كذلك
هل سواء كان أقل من فرصخ
نعم
هل سواء كان أقل من فرصخ
إيه لكن يقولون إن ما دون الفرصخ لا ينضبط لأن تختلف باختلاف الرياح مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت وإذا كان بالعكس أبعد الصوت إذا كانت البلاد هادئة يكون الصوت أبيض إذا كان غير هادئة يكون خفيا فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطناه بالمسافة الغالبة وهو الفاصل طيب
العوالي
يحبونها
يسمعون النداء
إن كانوا يسمعون لكم يسمعونه وإلا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني ما في أسئلة يا جماعة في المناقشة ما في أسئلة أبدا لا ابتداء ولا تعليق اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به
من سقطت عنه لعذر من تلزم الجمعة فإذا حضرات انعقد
من عذر وتناقض من عذر
مثل من الفراج والتلزم الجمعة ثم مرض حضر الجمعة فهذا تلزم الجمعة وتناقض
أحسنت تمام ولهذا قال من سقطت عنه لعذر ما هو لعدم شرط الوضوء لمانع فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما فيها طيب امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن تصح
لأنها لا تلزم
طيب لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام
لا تصح
صلى الظهر قبل صلاة الإمام
لا تصح
ما الفرق لماذا صحت لأمه ولم تصح له نعم اللي هي أمه يعني وهو مطالب طيب إذا صلى قال أحمد أنا أديت الفريضة إذا قال أنا أديت الفريضة
أي لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام وبعد كذلك أن يكون عند
نعم
صح صلاته ما أدري
تصح صلاته مع الإذن. نعم ابن داود
يصلى قبل الإمام لا تصح
هو كلام فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام
لا تصح منه لأن فرض الوقت الجمعة فصلى صلاة الظهر غير ما أمر به
يعني صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما يؤمر به ما أمر به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تمام طيب أم ليش صح صلاتها
لأن المرأة لا تجب عليها
يعني المأمورة المأمورة بالصلاة فادتها يقول المؤلف إن الأفضل لمن لا تزمه الجمعة أن لا يصلي إلا بعد الإمام فما تعليل ذلك وما مدى صحته يلا جماعة
فإذا زال عن
الحضور وجب
عليه الحضور
فلا يجوز فالاحتياط أحسن يعني طيب وهل هذا التعليل قوي
نعم التعليل قوي إلا من كان عذره في نفسه من كان عذره يعني باقي لا يزول فإنه نقول
عذره إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح
أما من كان عذره لا يزول كان عذره سيزول نقول له الأفضل أن تؤخر
سيزول ما نزول يزول
ممكن يزول
ممكن.
يعني,
يعني من كان في احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر ومن لا فلا طيب ما تقول في هذا الكلام صحيح طيب رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزواج
نعم
كيف يجوز؟ يقول إذا صرت تمشي ولا ما تفعل الصلاة؟
إذا كان مريض
نعم
حيث يكون مرض يسقط عن الوجوب
أين؟
عنده يجوز لها السفر
أين؟ إذا كان المرض يسقط عن الجمعة جاز له السفر طيب خاف الرفقة
وهو مريض أو
لا مو مريض صحيح
نعم هذا
خاف الرفقة هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟
نعم يجوز
لماذا؟
هذا عذر
لأن هذا عذر في ترك
الجماعة
الجماعة تمام المؤلف رحمه الله يقول إن من شروط صحة الجمعة الوقت فهل هناك فرق بين أن نقول من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة من شروطها دخول الوقت
فرق.
نعم.
الجمعة لا تصح إلا بوقت. والصلاة خلال الجمعة إما بعد خمسة تصح في وقتها أو بعد وقتها.
أو بعد وقتها للعذر. تمام. صحيح. إذن ما سواها نقول الشرط دخول الوقت. أما هي فنقول الوقت. متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟ متى وقت صلاة العيد؟ بعد طلوع الشمس كم؟ قيدهم مش تقول صح؟ نعم هذا ما دام بين المؤلف نعم آخر وقت أو ما وقت؟ ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف أو أحدها الوقت يعني أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس قدرهم من ارتفاع الشمس قدرهم قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر آخر وقت صلاة الظهر علامته إذا كان ظل الشيء كطوله إذا كان ظل شيء كطوله بعد خصم ظل الزوال، إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال. وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف. إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزوال. اجعل علامة، اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه، عرفت؟ ثم هو سوف يزداد الظل، سوف يزداد. إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذه علامة يعرفها كل إنسان. كل إنسان يمكن يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الأرض ثم يرقبه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت. ضع علامة على إيش؟ على مبتدا الزيادة. ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. طيب، إذن يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. نعم. طيب، تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله. طيب، ما هو الدليل على صحة هذا؟ أولا الوقت قبل كل شيء، الوقت الدليل على أنها لا تصح إلا في الإجماع، فإنه قد نقل الإجماع، إجماع العلماء، إجماع قد نقل الإجماع، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، واضح؟ طيب، هذا الإجماع. أوله وقت صلاة العيد، لكن ما هو الدليل؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل. مثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، نقول هات الدليل، وإلا لا قبول. الذين حددوا مسافة القصر بيومين، نقول هات الدليل. الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام، نقول هات الدليل. الذين حددوا الفطرة بصاع، نقول هات الدليل. واضح؟ كل إنسان يحدد أي شيء بتحديد سواء مكان أو زمان أو عدد أي شيء فيحتاج إلى دليل. فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد الرمح، نقول أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. فحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، كله يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. ذكر المؤلف أثرا عن عبد الله بن السيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس إلى رمح. أولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره، هذا الأثر مو حديث، أثر ضعيف، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف. هذه واحد. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما استدل به عليه، لأن قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار قال كانت صلاته وخطبته في أول النهار. هناك فرق بين أقول قبل النصف وبين أن أقول في أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة. ولهذا قال: ثم شهدت مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ومع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، ولهذا كان من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لم يقل بها أحد بذلك أحد من الأئمة الثلاثة، بل هو من المفردات، والأئمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة، استنادا إلى حديث أبي هريرة من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وش قرب الخامسة؟ أيضا، فإذا خرج الإمام يعني انتهى، حضرت الملائكة سمعنا الذكر، يكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، رجح أنها لا تصح قبل السادسة كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، أنها لا تصح قبل السادسة، ففي أول النهار لا تصح. وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة. والأفضل أيضا على القول بأن تصح في السادسة، الأفضل أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر إيش؟ لأكثر العلماء. نعم. يقول: وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وهذا مجمع عليه، آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا. ولاحظوا أن هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية. لماذا؟ لأنه أولا يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام، هذا بعيد، وين هم نايمين ولا وش بلاهم؟ هذه واحدة. ثانيا من الذي يقدر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشاخص إلى أن لا يبقى إلا قدر التحريمة. هذا صعب جدا، هذا صعب يعني، ولا كمبيوتر. وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب. هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر إيش؟ فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد خيرا يفرضون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة، من أجل تمرير الذهن على تطبيق المسائل على أصولها. وهذا من حسن التربية والتعليم، أن المعلم يذكر الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. عرفتم يا جماعة؟ نعم. إذن نأخذ بكلام المؤلف، إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. ولكن لاحظوا أنه لابد من أن يتقدم تكبيرة الإحرام، يتقدمها واجب الخطبة، يعني خطبتين بأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب. المذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة. إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا في إدراك ركعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تبارك جميع الإدراكات تعتبر بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، إلا إدراك الرجل الجمعة فيعتبر بإدراك ركعة كاملة. طيب، والصحيح منها الصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الإدراكات. هل هناك إدراكات كثيرة؟ نقول نعم. منها: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. فالمذهب قد أدركت المغرب، وعلى القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك. وينبني عليهم: هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ المذهب تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها. تمام. هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول: لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إذا أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة. فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة، لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض، الله أعلم. طيب، المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. المذهب يلزمها صلاة العصر وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليها. وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر لأن الظهر تلزمها تبعا، لا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب امرأة أدركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لا بمقدار ركعة انتبه بمقدار ركعة، هل القولين يلزمها؟ يلزمها على القولين صح أو تخالف؟ اطمأننت الآن؟ كأنك بالأول أشكل عليك، والآن والصحيح أنه لا تلزمها صلاة العصر أيضا، الصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر، صحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها.
الله. فصل اشتراط لصحتها شروط ليس منها إثم الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمع. الثاني ظهر 40 من أكل وجوبها. الثالث أن يكون بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، ولم نناقش في هذه الجملة الأخ السؤال ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام، ما معناه؟ نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ يعني من العلماء من قال لا تقام إلا بإذن الإمام. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟
قول
ثالث انه لابد من الوقت اذا تعدد الجمعه، اما ان لم تتعدد وكان هناك جمعه واحده فلا يشرط اذن الامام فيها، يعني تفصيل يشترط ان الامام لاقامه جمعه زائده على واحده.
نعم
كذا، يعني فيما زاد على الواحده يشترط اذن الامام لئلا تكون مساله فوضى، كل يقيم جمعه في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب، هذا قول هو الراجح، هذا الأخير هو الراجح. طيب سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وأظن ناقشنا فيه، ما ناقشنا؟ طيب ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟
قول الشمس
من أول وقت من ارتفاع الشمس قيل رمح. طيب آخره آخره إيش؟ وش آخر وقتها؟ الجمعة.
آخر وقت
الظهر. طيب إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء، تمام. طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم. إذا صار ظل كل شيء مثله، ها لا مثله، ها لا 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 زائدا زائدا على فئ الزوال، زائدا على فئ الزوال. طيب اشرح هذا يا خالد.
الشمس إذا خرجت من المسجد عندما يكون هناك ناصب أو شخص
الشاخص يعني شيء منصوب. نعم.
يكون من جهة الغرب.
يكون له ظل
من جهة
الغرب. كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل.
حتى لا يكون لهذا الشخص ظل.
لا لا. حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة. بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت. طيب هل يمكن يكون هناك ظل؟ يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا؟ ايه يبقى. اما في الشتاء ظاهر يبقى ظل كثير لان الشمس تنحرف الى الجنوب. في الصيف يقل هذا الظل. لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهي من الشخص، لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي. علامة على محل بداية زيادة الظل من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل. إذا صار طول الشاخص
يكون هذا آخر صلاة
الظهر، آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر. طيب ذكرنا أن القول أن هناك قولا آخر مثل ها في وقت صلاة الجمعة
بداية
يعني. نعم.
قالوا في
أول
وقت
أنها أول ما لا، لأن الأخبار الشاذة اللي يقول من صلاة الفجر هذه ما نذكرها. نعم محمد. يعني قبل الزوال بساعة. طيب في قول ثالث كما قلت ها؟ أنت
أجمع العلماء أنها
أترك أجمع بس أنا إذا قلت أجمع معناه ما في قول.
القول الوسط
القول الثالث بكم الآن هذا هو ذكره الأخ
بعد الزوال.
القول الثالث أنها لا تقول أن وقتها بعد الزوال كالظهر. عرفت؟ فذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. وكل قول يقول إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد؟
نعم
لأنه
قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة الخامسة وذكر أن من أتى فيها فكأنما قبر بيضة.
يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحف. طيب متى يحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟
حضر الساعة السادسة.
السادسة. طيب
تجوز
في الساعة السادسة. طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر. لا دعنا ضع هذا الدفاع من الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم. نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قوله مخالفك. نعم طيب نعم. كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب هذا نص وتعليل أنها في التعليل يعني علّها
يعني لا يكون قبل
الزوال أنها كصلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لأن الظهر تكون بدلا عنها إذا فاتت. طيب مع الاتفاق يا جماعة على مع الاتفاق على أن فعلها بعد الزوال أفضل. يعني العلماء حتى الذين قالوا بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال أفضل. طيب، هناك فرق بين أن نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط الصلاة في الوقت. زكي،
دخول الوقت فمعناه أنها تخبر هذه الصلاة.
نعم.
وأما إذا قيل الوقت فمعناه أنها إذا انتهى الوقت لا تصح
لا تخبر. تمام. والجمعة كذلك، الجمعة إذا خرج وقتها لا تخبر. طيب، قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة، بدل قول المؤلف قبل التحريم. طيب، فإنهم يصلونها ظهرا. طيب، إذا قدر أنه بقي من الوقت مقدار الخطبة، مقدار الواجب من الخطبة، فماذا تصلي؟ ظهرا أو جمعة؟ ظهرا، لأنه لا يمكن إقامة الجمعة لا. إذ أن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه. قال: صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ولكن لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا؟ هو على كل حال نادر، يمكن لكنه نادر. وصورة إمكانه إن قدرت أن يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات ويستبطئ ويعني يتعجلون الوقت فيظنون أن الوقت مبكر، ثم تنجل الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، هذا ممكن. طيب، ثم قال المؤلف: الثاني حضور 40 من أهل وجودها. حضور 40 من أهل وجوبها، إلى أين حضورهم؟ الصلاة والخطبة، لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة. ويقول المؤلف 40، فإن حضر 39 لم تصح الجمعة، ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. وسبق بيانهم من أهل وجوبها: كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن ليس بينه والمسجد أكثر من فرصة. 6 شروط أو 7، إن جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي 6، وإن جعلناها شرطين فهي 7. لا بد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات، كلهم ذكور، كلهم أحرار، كلهم مسلمون، كلهم مكلفون، كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية، كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. لا بد من هذه الشروط. طيب، فإن حضر 39 حرا وعبد.
أيها الإخوة في الله، يتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.